هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من زرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، والاحتلال يهدم منشآت ويعتدي على الأهالي في شعفاط. الأسرى الفلسطينيون في جميع سجون الاحتلال ينضمون للعصيان ردا على إجراءات بن كفير. وقوات الاحتلال تصعد من عمليات الاعتقال والهدم في العديد من مناطق الضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأه على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا جولات استفزازية تخللها طقوس تلمودية. وأطلق مقدسيون دعوات لشد الرحال نحو الأقصى والاحتشاد بأعداد كبيرة، وذلك لمنع الاستفراد بالمسجد المبارك والتصدي للاقتحامات اليومية. نبقى في القدس، حيث هدمت آليات الاحتلال 7 محلات تجارية في بلدة شعفاط شمال المدينة المقدسة ومنشئة أخرى في بلدة الرام. يأتي ذلك في ظل قرار حكومة الاحتلال الهادف للتضييق على المقدسيين وتنفيذ المخططات الاستيطانية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل معين بكر.
50 عائلة مقدسية استيقظت صباحا على خبر فقدانها لمصدر رزقها الأساسي. 50 عاملا تفاجأوا بأن أماكن عملهم أصبحت أثرا بعد عين. فهنا في بلدة شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأربعاء 7 منشآت تجارية بني بعضها قبل 40 عاما، وعلى مدار تلك الأعوام لم يتمكن أصحابها من استصدار ترخيص بناء بسبب سياسة الاحتلال في القدس، سياسة تقوم على التضييق والهدم والاعتقال وتحويل الأحياء إلى سجن كبير، ولا سيما في ظل قرارات حكومة الاحتلال الأخيرة.
في ظل وجود هذه الحكومة التي يقودها وزير الفوضى القومية الإسرائيلية كما سخروا منه بالتسمية، قالوا بأنه بهذه الطريقة سنكون أمام مارس المتفجر، بمعنى أنه بمعنى في مطلع رمضان إن شاء الله الأمور سوف تتجه بالتأكيد باتجاه الانفجار وباتجاه يعني ربما ردات فعل، وسيكون هناك حالة من الفوضى.
الاحتلال ومن خلال حكومته ووزرائها الاستيطانيين أوعز بتوسيع عمليات الهدم ضمن مخططاته الاستيطانية المتسارعة بشكل غير مسبوق لإحلال المستوطنين وتهويد المناطق الفلسطينية. فهنا في بلدة الرام يواصل الاحتلال تغيير شكل المنطقة بشكل كامل، حيث أقدم على بناء جسور وحفر أنفاق وتوسيع طرق جديدة لفتح ممر للمستوطنين الذين يقطنون في مستوطنات شمال القدس ورام الله وأريحة، لربطهم بمدينة يافا والساحل الفلسطيني لتسهيل حياتهم كما يظن، وذلك على حساب عشرات آلاف الدنومات من أراضي الفلسطينيين في قرى جنوب رام الله وشمال القدس. تسارع في وتيرة المخططات يرافقه تطورات ميدانية تدفع بمزيد من التصعيد في الشارع المقدسي والضفة الغربية.
الانتفاضة الثالثة قد بدأت، لكنها تنضج على نيران هادئة، وهم متخوفون جدا من شهر رمضان المبارك. يبدو بأن مسرح العمليات ستكون مدينة القدس وشباب القدس، مخيم شعفاط والبلدة القديمة، هذا غير جنين ونابلس والخليل وغزة التي تنتظر هذه الفرصة من أيام بعيدة.
القدس والأسرى ملفان قررت حكومة الاحتلال المساس بهما، مساس سيدفع بالأحداث نحو التصاعد والتطور وتحول الشوارع إلى ساحة مواجهة مفتوحة مع الاحتلال.
هذا ومنعت قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز شعفاط العسكري وصول أهالي المخيم والمناطق المجاورة، خاصة الطلبة، إلى أماكن عملهم ومدارسهم. كما اعتدوا على عدد من الطلبة بالضرب عند الحاجز واخضعوهم للتفتيش المهين واعتقلوا عددا منهم. وردا على هذا العدوان أعلن أهالي مخيم شعفاط الإضراب الشامل والعصيان المدني. الزميل محسن ريواوي والتقرير التالي.
هجمة صهيونية مسعورة يتعرض لها أهالي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة اشتدت وطأتها عقب مقتل جندي صهيوني في عملية طعن على حاجز المخيم يوم الاثنين الماضي.
المحسوم مسكر على الطالع، ولا حد بيطلع من محسوم المخيم.
فرض الاحتلال تشديدات أمنية على حاجز المخيم الذي يعتبر نافذة الأهالي للخروج إلى بقية مناطق مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة، وواصلت قوات الاحتلال إجراء التنكيل بالمقدسيين، وتعمدت محاولة إذلال الشبان واتباع أسلوب التفتيش الجسدي وإجبار الشبان والفتية على خلع ملابسهم في أجواء البرد الشديد أمام المركبات. المشهد الأسوأ كان صباحا عندما اعتدى جنود الاحتلال بوحشية على طالب أثناء تفتيشه والاعتداء على فتاة قبل اعتقالهما. تعددت أوجه ومشاهد التنكيل بأهالي المخيم، حيث سحل جنود الاحتلال فتاة وطرحوها أرضا في مشهد يشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء. هذه الاعتداءات السافرة شكلت استفزازا كبيرا، ودفعت الأهالي وشباب المخيم إلى الإعلان عن خطوات تصعيدية رفضا للعدوان، تمثلت بالإضراب وإعلان العصيان المدني وعدم توجه الطلبة إلى المدارس خارج المخيم حتى إنهاء حالة التنكيل والعدوان.
وعن الأوضاع التي تشهدها بلدة شعفاط في ظل حالة القمع التي تقوم بها قوات الاحتلال يقول الناشط المقدسي حسن علقم.
اليوم صباحا احنا فكنا وبدنا نطلع على شغلنا زي اي انسان عادي، واولادنا بدهم يروحوا على المدارس. وصلنا حاجز مخيم شعفاط، تم اغلاق الحاجز من الساعة 5 فجرا حتى الساعة 9 صباحا. كل أهالي المخيم اللي بيشتغلوا خارج القدس، خارج المخيم وفي مدينة القدس، وطلاب المدارس، عندنا تقريبا 20,000 طالب مدرسة كل يوم الصبح بمركوا من هذا الحاجز، تم منعهم من الذهاب وممارستهم أبسط حقوقهم الإنسانية وهو التعليم، وتم الاعتداء عليهم بالضرب وتم تخويفهم وإرهابهم. طبعا الاحتلال اليوم بيعاقب المخيم بالشيء اسمه العقاب الجماعي والتمثيل الجماعي. أهالي المخيم كان لهم رد وكان في اجتماع صباح اليوم رد على الأحداث اللي صارت اليوم، وأعلنوا عن الإضراب الشامل بكرة بشمل كل نواحي العياء، ورح يكون الإضراب هذا تحذيري، وإذا رح يستمر التمثيل من قبل قوات الاحتلال رح نوصل لمرحلة العصيان المدني الشامل.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نشرتنا متواصلة. في القدس أيضا أجبرت بلدية الاحتلال المواطن حسن زكريا محاسن من قرية العيسوية شمال شرق المدينة على هدم غرفتين من منزله بحجة عدم الترخيص. وقال محاسن أن البناء بدأ قبل عدة أشهر لزيادة عدد الغرف في بيته، لكن بلدية الاحتلال أوقفت البناء واعتقلت ثم سلمته قرار إيقاف البناء الذي قدم استئنافا عليه، لكن الاحتلال سلمه أمر هدم ذاتي حتى 17 من شهر الجاري أو مواجهة خطر الهدم مع غرامة مالية. إلى ملف الأسرى، حيث انضمت كوكبة جديدة من الأسرى في عدة سجون إلى جانب أسرى سجن نفحة الذين بدأوا أولى الخطوات التصعيدية استنادا للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى ضد إجراءات الفاشي بن كفير. وفي شمال قطاع غزة نظمت وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال تدعم مطالب الأسرى العادلة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة عفاف لوباني.
تهديدات بتشديد الإجراءات بحق الأسرى في حال الشروع بتنفيذ الخطوات التصعيدية من سجن جلبوة ومجدو، عصيان مدني من المستحيل أن يقابل بقبول من إدارة السجان، وأسرى يعلنون عن مواقفهم التي لا تنازل عنها. وفي شمال القطاع وقفات تدعم مطالب الحركة الأسيرة.
أسرانا الأبطال وأسيراتنا الماجدات ليسوا هذه المرة الأولى التي يخوضوا فيها معارك، هم خاضوا معارك منذ عشرات السنين وانتصروا فيها، وبإذن الله ليعلم هذا الاحتلال أن أسرانا وأسيراتنا الأبطال والماجدات وراءهم شعب عظيم.
الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية تطالب بضغط دولي على إدارة مصلحة السجون خوفا على حياة الأسرى الملغمة بتصريحات الحكومة الصهيونية من إعدام وحرمان لمتطلباتهم.
نحن في وزارة الأسرى والمحررين على تواصل دائم مع المؤسسات الدولية هنا في قطاع غزة، إن كان الصليب الأحمر أو حتى مدير مكتب الأمم المتحدة هنا، ونطلعهم أولا بأولا على آخر المستجدات، ونطالبهم بالضغط على الاحتلال من أجل الإفراج أو وقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى.
عائلات الأسرى لا تستبعد أي خطوة انتقامية قادمة ردا على انتفاضة الأسرى في السجون، وربما تكون فرصة قوية لارتكاب جرائمهم بكل صمت ودون رحمة.
بوعد الله عز وجل بالنصر، وأنه إحنا نركن يعني على أبنائنا بأنهم أسود إن شاء الله رب العالمين، لن تمر عليهم هذه المؤامرات كسابقاتها من المؤامرات لا ابن غفير ولا غير ابن غفير.
الوضع يعني متدهور وما زال في التدهور، إن شاء الله يا الله إنه يكون معهم ومع خطوتهم الاحتجاجية والاعتصام في سجن نفحة الموجود هالحين إنه يتم على خير، وإدارة السجون تنصاغ صغر رغم أنفهم.
توحد الأسرى في سجون الاحتلال يقودهم إلى مرحلة انتقالية قد تنجح في تحقيق مطالبهم. رغم المخاطر التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال مع تهديدات بن غفير الأخيرة، لكن أهالي الأسرى هنا يشدون على أزرهم ويطالبونهم بالاستمرار حتى تحقيق كل ما يريدون.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، واعتقلت 20 مواطنا خلال اقتحام عدة أحياء في الضفتي والقدس، كما أحرق المستوطنون مركبة للفلسطينيين في مدينة نابلس. الزميل سمير أبو عطاء والتقرير التالي.
حملة اعتقالات ومداهمات واسعة شنتها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة أدت لحرق مركبة واعتقال 20 مواطنا. هجمات واعتداءات من عصابات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين تركزت في مدينة نابلس وحرق مركبة لفلسطينية في بلدة عريف قضاء المدينة وتضرر لعدد آخر منها.
الساعة 12 ربع تقريبا أنا نايم في بيتي، أنا بصل عسرائيل بقوم الساعة 2:30، صحيت على صوت، طلعت من الشباك ولقي سيارة مولعة وضرب فيها على جنب الحجار، يضرب على السيارة وعلى المسجد، من 10 ل 12 شخص. نزلنا البلد كلها اجتمعت، أقل من 10 دقائق بقت البلد كلها هانة. صار ضرب قنابل إنارة، منعت الشباب يطلعوا فوق، وبعدها رجعت ريح ضراري وقلت يا رب الله عشرني.
عشرة المستوطنين هاجموا أيضا مدرستي برقة الأساسية والثانوية البلانين في قرية برقة شمال نابلس، كما عطبوا إطارات عدد من المركبات شرق المدينة، كما ألقى المستوطنون الحجارة باتجاه المنازل والمدرستين في بلدة برقة، ما أدى إلى تحطيم زجاج نوافذ أكثر من 15 منزلا، حيث تصدى الأهالي لهم ودارت مواجهات في القرية أطلق خلالها المستوطنون الرصاص باتجاه الأهالي. أما على صعيد الاعتقالات فقد اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غربي مدينة نابلس وفتشت منازل المواطنين واعتقلت 3 مواطنين هم عبيدة حماد أبو يامن وعمر عماد يوسف وسامي الكعبي. وفي سلفية اعتقل الأسير المحرر عبد الله شتات من منزله، هذا واقتحمت قوة الاحتلال منزل الشيخ همام مرعي في بلدة قراوة بني حسان غرب البلدة وفتشته وحققت معه ومع أبنائه ميدانيا. كما اقتحم الاحتلال مدينة رام الله واعتقلت كل من محمد خير ياسين من قرية كفر مالك شرق المدينة وأحمد محمد علقم ويعقوب ذياب الحاج من بلدة بيت سيرة غرب رام الله بعد عملية مداهمة وتفتيش للمنازل. وشهدت مدينة بيت لحم اعتقال 6 من المواطنين، 5 منهم من قرية حسان غرب المدينة، إضافة إلى الشاب فراس إبراهيم دار راشد من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم.
أخطرت سلطات الاحتلال يوم الأربعاء بهدم مصلى في قرية ممرح معلى جنوب بيت لحم. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن قوات الاحتلال اخترت بهدم المصلى الواقع في منطقة أم سعيد بحجة عدم الترخيص. هاجم عشرات المستوطنين مدرستين ومنازل في قرية برقع شمال غرب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن عشرات المستوطنين هاجموا مدرستين ومنازل في القرية وألقوا الحجارة باتجاهها، ما أدى إلى تحطيم زجاج نوافذ أكثر من 5 منزلة. وأضاف أن أهالي القرية تصدوا لهم ودارت مواجهات في القرية أطلق خلالها المستوطنون الرصاص باتجاه الأهالي دون أن يبلغ عن إصابات. بهذا الخبر حبت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى والاحتلال يهدم منشآت ويعتدي على الأهالي في شعفاط. الأسرى الفلسطينيون في جميع سجون الاحتلال ينضمون للعصيان ردا على إجراءات بن كفير. وقوات الاحتلال تساعد من عمليات الاعتقال والهدم في العديد من مناطق الضفة الغربية. سمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل وإياكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. موسيقى محور حديثنا في هذا البرنامج مؤتمر الفصائل في القطاع لدعم الضفة والقدس، ما الخطوات؟ سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج لكي نستمع إلى فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سنستمع إياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك نستضيف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة. ونهاية المطاف سوف نخصصه لفقرتنا واحة الصبار لنتوقف عند حياة شاعر وأديب وكاتب فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للوقوف والاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل أهلا بكم. تتواصل تبرعات أهلنا في مخيمات اللاجئين في لبنان لإغاثة متضرري الزلزال المدمر في سوريا، وقد شهد مخيم نهر البارد جنوب لبنان حملة شملت التبرعات فيها مواد غذائية وألبسة إلى جانب بعض المواد الطبية، وسط تأكيد الأهالي على تضامنهم مع الشعب السوري ومساندتهم له. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
إحنا من إنسان لإنسان، إحنا بنعتبر سوريا بلدنا، بنعتبر أهل أهلنا، هذا أقل ما يمكن، هذا واجبنا الإنسان.
من مخيم نهر البارد شمال لبنان إلى متضرري الزلزال في سوريا، حملة أطلقها اللاجئون الفلسطينيون لإغاثة الشعب السوري بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر يوم الاثنين.
بلشنا كشباب قلنا خلينا ندعي انه نأمن احرامات، نأمن بطانيات، نأمن ثياب، نأمن حليب إغاثي بالمستطاع. حقيقة اعلنا على المواقع التواصل وعملنا، جبنا سيارة وطلعنا صوتيات وبرمنا بالمخيم. حقيقة فاجأنا بالكم الهائل من الدعم ومن الشيء اللي تقدم، حقيقة موضوع إنساني جدا.
المئات من الأهالي سارعوا لتقديم المساعدات للمنكوبين فور الإعلان عن الحملة. مكبرات الصوت جالت المخيم باسم الإنسانية، والمستودعات فتحت لاستقبال التبرعات.
نحن الآن قمنا بهذه المبادرة في مخيم نهر البارد، المجروح المظلوم الذي قد مرت عليه نكبات متتاليات ولا زال أهله يعانون، لكن المعاناة هذه هي التي جعلتنا وصنعت منا أن نشعر مع أهل المعاناة، مع إخواننا في سوريا الذين لو استطعنا أن نفديهم بالدم لن نبخل من ذلك أو عن ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى.
لم تمر ساعات على الزلزال حتى أطلق أهالي المخيم حملة الإغاثة، مواد غذائية وألبسة وتبرعات نقدية، جميعها ستتجه إلى الشعب السوري على دفعات، وسط تأكيد المواطنين بأن الحملة مستمرة والمساعدات في ازدياد.
هذا ويواصل فريق الإنقاذ الفلسطيني أعماله في كل من سوريا وتركيا رغم إمكانياته المتواضعة، ويبلغ عدد الفريق 73 كادرا وخبيرا من الدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي التي تشرف على الفريق، كما يضم 10 أطباء متخصصين في الطوارئ والجراحة. توجه 8 منهم إلى سوريا، فيما يرافق المجموعة المتوجهة إلى تركيا طبيبان. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير العام للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي سعادة السفير عماد الزهيري، نستمع معا.
سعادة السفير، ماذا عن الفريق الفلسطيني للإنقاذ الذي أرسل لكل من سوريا وتركيا ويشارك اليوم في مهام الإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب البلدين؟
فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة في إلى سوريا وتركيا، وهو فريق تدخل والاستجابة العاجلة مكون من فريق متكامل للبحث والإنقاذ، فريق متكامل لإدارة المخاطر والصحة النفسية، وفريق متكامل لضباط الإسعاف وأطباء التخصصات الطوارئ والعظام إلى آخره. هذا الفريق المشكل من الهلال الأحمر، الدفاع المدني، ووزارة الصحة الفلسطينية بقيادة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.
هل تتابعون أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وهل تتواصلون مع الجهات الرسمية هناك لوضعكم في صورة ما يجري؟
طبعا وزارة الخارجية تقوم بالمتابعة مع سفارة دولة فلسطين في كلا البلدين للوقوف عند آخر التطورات. نحن على متابعة دائمة مع كل الفرق العاملة على الأرض من أجل الحصول على آخر المعلومات حول التطورات القائمة. بالتأكيد الظرف صعب، الجو صعب، الطقس صعب، درجة الحرارة منخفضة، ولهذا ستكون الأمور معقدة قليلا، ولكن هذا ما حصل وسيتم التعامل معه بكل ما أوتينا من إمكانيات. بالتأكيد سينضم فريق دولة فلسطين إلى الفرق المحلية العاملة على الأرض وإلى الفرق الدولية المتواجدة، وسنضع الفريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة تحت تصرف السلطات المحلية في كلا البلدين لإسناد ودعم جهودهم للإطلاع بالوضع القائم ومواجهة هذه التحديات الكبيرة الناجمة عن هذا الزلزال الكبير الذي ضرب تلك المنطقة.
طيب سعادة السفير، ماذا عن الأونروا؟ هل تتواصلون أيضا معها فيما يتعلق بهذه المسألة؟
بالتأكيد بالتأكيد جهة المعنية في هذا الموضوع وزارة الخارجية الفلسطينية على تواصل دائم معها لمتابعة آخر التطورات والوقوف عند آخر المستجدات، لأنه كمان من واجب الوزارة أن تطمئن أهاليهم أو تنقل لهم الأخبار حول ما يجري مع أبناء الجالية الفلسطينيين والمغتبرين في كلا البلدين،
خاصة وأن التحذيرات ما زالت تتواصل من إمكانية وقوع الزلازل. هل لديكم خطط في هذه المسألة سعادة السفير، خاصة بمخيمات اللاجئين في لبنان أو سوريا، وأنتم تعلمون بطبيعة الحال معاناة أهلنا في مخيمات الشتات؟
بالتأكيد بالتأكيد نحن على تواصل مع كافة السلطات المعنية في هذا الأمر المحلية والدولية، وسنطلع بالمهام المكلة إلينا على أكمل وجه. البعد الذي يسيطر على هذا الموضوع سنتعامل مع كافة القضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين وغير السوريين المقيمين في تلك المناطق المنكوبة.
السفير عماد الزهيري المدير العام للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
أيها الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير العام للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي سعادة السفير عماد الزهيري، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. شكرا لكم.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم
تخمد. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
لا تتوقف الهجمة الصهيونية المسعورة التي تستهدف الأراضي المحتلة، وخاصة مع تولي حكومة المتطرفين الإرهابية زمام الأمور في كيان الاحتلال. في هذا السياق نظمت الفصائل الفلسطينية في غزة اليوم مؤتمرا وطنيا لدعم المقاومة في القدس والضفة الغربية في ظل اعتداءات قوة الاحتلال وقطعان المستوطنين.
من خلال هذا المؤتمر الذي تعقده الفصائل وكل قطاعات شعبنا الفلسطيني، نقول لهذا المحتل الصهيوني أنه لن يستطيع أن يفرض ما يشاء من وقائع مشروعه الاحتلالي على حساب حقنا الفلسطيني، فنحن أصحاب الحق ونحن أصحاب الأرض، وسنواصل المقاومة، وشعبنا كله يقف من خلف المقاومة، وبإذن الله ماضون في جهادنا.
يعقد اليوم مؤتمر وطني جامع هنا في قطاع غزة وبحضور الكل الوطني الفلسطيني، يحمل رسالة مركزية أن أهلنا في والمقاومة هنا في قطاع غزة تدعم وتسند الفعل النضالي وشعبنا في الضفة والقدس المحتلة، أن الاحتلال لن يستطيع ولا بحال من الأحوال أن يفصل بين وحدة ساحات الفعل الجهادي الفلسطيني.
فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت دعمها لأهل القدس والضفة ومساندتها لهم في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة التي تستهدف وجود الفلسطينيين، وحذرت الاحتلال الصهيوني من الاستمرار في سلوكه العدائي والإجرامي.
اليوم أسائل فصائل العمل الوطني والإسلامي وكل قطاعات شعبنا، أسائل غزة المقاومة والصمود بشعبنا الفلسطيني في القدس في الضفة الباسلة، لا يوجد لدينا متسع من الوقت ولا يوجد لدينا خيار إلا مواجهة هذا الاحتلال، مواجهة هذا الفاسد نتنياهو والمجرم بن قفية والفاشي سموتش. لن يتم إلا من خلال عمليات القتال، من خلال عمليات الطعن، من خلال عمليات الدهس.
هذا وأصدر وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال المتطرف يطمار بن قفير مساء الجمعة تعليماته للشرطة بالاستعداد لشن عملية السور الواقي 2 في شرقي القدس المحتلة بعد الصفعة التي تلقتها الحكومة من العمليات الفدائية في المدينة المحتلة.
نشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ونعود في هذه اللحظات لنتحدث عن المؤتمر الوطني لدعم المقاومة في الضفة والقدس والذي نظمته فصائل المقاومة في قطاع غزة، حيث نستضيف في برنامجنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة. أستاذ طلال، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك ولجميع المسلمين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم أستاذ طلال إلى هذا البرنامج. مع تصعيد الاحتلال ومستوطنيها الاعتداءات على أهلنا في الضفة والقدس، نظمت الفصائل في قطاع غزة مؤتمر وطني لدعم أهلنا في كل من الضفة والقدس المحتلة. ما الأهمية سيد الكريم التي يكتسبها أو يكتسيها عقد المؤتمر في قطاع غزة؟
يعني عقد المؤتمر في قطاع غزة جاء على خلفية محاولة الاحتلال الإسرائيلي وبعض الأطراف من محاولة إثارة أجواء وكأن غزة ليست جزء من مشروع المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل ما يمارسه في القدس والضفة الغربية. هذا المؤتمر هو بمثابة رافعة نضالية شعبية تؤكد على أن غزة جزء لا يتجزأ من مشروع المواجهة ومن المقاومة الشعبية الرابطة لكل سياسة الاحتلال الإسرائيلي. وثانيا هي التأكيد على أن المقاومة هي خيار نضالي وكفاحي من الطراز الأول، وغزة التي تمارس هذا الفعل الكفاحي لا يمكن أن تتخلى عن تشكيل سياج حامي لشعبنا الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي مدينة القدس. والخطوة الثالثة والهدف الثالث هو التأكيد على أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يجاري هذه الحكومة اليمينية إلا برفع كلفتها، وأداة الفعل التي تساهم في رفع كلفت هذا الاحتلال وإجباره على وقف هذه السياسة هي المقاومة بكل أشكالها. والهدف الرابع هي مطالبة القيادة الفلسطينية بضرورة توفير الغذاء السياسي للمقاومة وحمايتها وفتح الطريق أمامها لتوسيع مساحة الاشتباك مع الاحتلال من خلال وقف كل أشكال يعني العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي بما فيها وقف التنسيق الأمني وترجمة شعار شركاء في الدم شركاء بالقرار من خلال التسريع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي هي تحدد الأشكال والأساليب والتكتيكات من أجل استنهاض المقاومة بأشكالها وصولا لانتفاضة شعبية توصل لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
هل يمكن القول الذي تمخض عن المؤتمر يعني كان بمثابة رسالة القطاع والفصائل إلى حكومة الاحتلال؟
بالتأكيد يعني رسالة الفصائل الفلسطينية والمقاومة وكل المكونات الشعبية والمجتمعية هي الاحتلال الإسرائيلي. إذا ما تمادى هذا الاحتلال في جرائم بحق شعبنا في الضفة والقدس لا يمكن للمقاومة في غزة أن تقف مكتوفة الأيدي. هي تراقب كل فعل وكل تطور على الأرض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإذا ما رأت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن المسؤولية الوطنية تقتضي منها أن تكون شريك في إطار ردع الاحتلال لا يمكن أن تتوانى. لكن المقاومة الفلسطينية تدرك أن المقاومة في الضفة الغربية تؤدي ما هو مطلوب منها، لهذا هي تشكل ربيب كفاحي لها وسياج شعبي من خلال دعمها لكي تستمر وتتراب.
نعم، أتساءل أستاذ طلال يعني عن لماذا اقتصر عقد المؤتمر على القطاع؟ هل من رسائل للكل الفلسطيني بهذا الصدد؟
يعني إذا كان هذا الشكل النضالي هو في قطاع غزة، لكن في أشكال نضالية أخرى وإن لم تكن على غرار المؤتمرات جرت في مدن الخارج، في بلدان الشتات وفي مخيمات سوريا وفي لبنان وحتى في الضفة الغربية، لنؤكد أن الشكل النضالي وإن اختلف من مكان إلى آخر لكنه كله بذات المضمون وبذات الرسالة، وهي كل الدعم للمقاومة بالضفة الغربية، بكل الدعم لأهالي البيوت التي تهجر أو تهدم من قبل الاحتلال، كل الدعم للحركة الأسيرة التي تخوض معركة العصيان الوطني الشامل في مواجهة سياسة بن جبير، وبالتالي لنؤكد على وحدة الشعب بغض النظر عن اختلاف الجغرافيا، اختلاف بغض النظر عن اختلاف الوسيلة، لكن كلها تصب برسالة واحدة، شعبنا موحد في كل بقاع الأرض في مواجهة حكومة اليمين الفاشل.
نعم، وما الخطوات العملية التي يمكن العمل بها ما بعد المؤتمر أستاذ طلال؟
مخرجات المؤتمر باستمرارية الفعل الشعبي واستمرارية الفعل النضالي وتحسين المقاومة بغزة واستمرار جهوزيتنا لمواجهة أي حماقة، هي البرنامج الذي ستضع آليات له لترجمة عناوينه الرئيسية لتبقى غزة حاضرة في كل لحظة زمنية في مواجهة الاحتلال.
نعم، وهل من رسائل حملها المؤتمر للمجتمع الدولي، يعني بالتحديد للمحافل الدولية التي كثيرا ما أدانت ممارسات الاحتلال وبقيت هذه الإدانات لفظية ولم تترجم على أرض الواقع؟
يعني هناك رسائل للمجتمع الدولي وحتى للإقليم وحتى للأطراف العربية المطبعة. الرسالة الأولى للمجتمع الدولي، ما تقوم به إسرائيل هي جرائم حرب بامتياز وانتهاك صارخ للقانون الدولي. على المجتمع الدولي أن يخرج من دائرة الإدانة اللفظية النظرية وأن يبدأ بخطوات عملية لتطبيق القانون بشفافية وعدالة بعيدا عن ازدواجية المعايير. عندما يقتل الأطفال والنساء هو انتهاك صارخ لاتفاقية الطفل العالمي التي تشكل أحد مرتكزات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وعندما تخدم المنازل على ساكنيها وعندما تمارس بحكم أبشح الجرائم هو انتهاك لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، وعندما يمارس أبشع أشكال العنصرية بحق الأسرى وانتهاك المادة 78 من اتفاقية جنيف الثالثة. إذن كل هذه جرائم شاهدة، وكل ما يمارس الاحتلال من تقطيع المدن ومنع الناس من الصلاة في المسجد الأقصى وإبعاد الناس عن مدنهم وقراهم هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وبالتالي ذات مطلوبا تضييق الخناق على الاحتلال كما فعل مع نظام التمييز العنصري بجنوب أفريقيا. إن لم يضع المجتمع الدولي الاحتلال موضع مساءلة ومحاصرة على هذه الجرائم سيستمر بهذه الجرائم، وهذه المسؤولية علينا أن نعمل بها. والثانية للتقليل، الدول التي تفتح علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي هي الذي تشجعه على الجرائم، لهذا ندعوها إلى وقف يعني كل أشكال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والدول الإسلامية على غرار إيران التي لا زالت ثابتة على مواقفها ومبادئها وتقدم كل سبل الدعم للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. مطلوب أن يحذو الآخرين اتجاه هذه السياسة بعيد كل البعد عن الحسابات الضيقة والمصالح الضيقة.
نعم، وفي سؤالي الأخير يعني اليوم وبعد المؤتمر ما المطلوب عمليا أستاذ طلال؟
يعني المطلوب ما بعد المؤتمر هو استمرار حالة الفعل، استمرار حالة النهوض الجماهيري، مطالبة القيادة الفلسطينية بتعميق مسألة تعليق التنسيق الأمني بالتحلل من كل التزامات أوسلو، بناء استراتيجية وطنية. سنعمل مع الكل الوطني الفلسطيني وسنستجيب بكل الجهود الرامية سواء من الجزائر أو من المصريين للتسليح بإنهاء الوحدة والتعادل بإستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام حتى نستطيع أن نوحد أن نجمع كل عوامل القوة في مواجهة الاحتلال.
نعم، وإذا أردنا القول ما إمكانية تطوير خطوات الفصائل بهذا الصدد، ما هو ردكم أستاذ طلال؟
تصعيد الفصائل؟
نعم تطوير خطوات الفصائل بهذا الصدد.
يعني بالتأكيد نحن جزء ما لا يتجزأ من أي جهد تبذله الفصائل في إطار تطوير الموقف الفلسطيني وتصعيد الجبهة الداخلية الفلسطينية لمواجهة أي مخاطر تهدد المشروع الوطني الفلسطيني.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي. حياكم الله.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا إنما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، حيث توقفنا وقد استمعتم إلى حديث عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة، كان معنا ضيفا في هذا اللقاء، وتحدث عن مؤتمر الفصائل في القطاع لدعم الضفة والقدس والخطوات العملية التي يمكن تأتي للكل الفلسطيني وللعمل في هذا المجال، والرسائل التي حملها المؤتمر للمجتمع الدولي وبالتحديد للمحافل الدولية التي أشرنا أنها فقط تأتي بإدانات لممارسات الاحتلال، وتبقى هذه الإدانات على الورق ولفظية ولم تترجم على أرض الواقع. قالها الأستاذ طلال أبو ظريفة بأن علينا أن نرى هذه الخطوات تكون جادة أكثر، والتعامل مع الكيان وهذا النظام كنظام فصل عنصري ولا فقط إدانات في هذا الشأن، حتى نتمكن من العمل في هذا المجال بشكل سليم. توقف الله مع حضراتكم للاستماع إلى فقرتنا واحة الصبار، حيث نتوقف عند حياتي كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر، فيها قد تحدث الزميل وائل يوسف معه وأجرى مقابلة معه في هذا في هذه الفقرة التي دأبنا الاستماع إليها، نستمع وإياكم إليها.
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمية صف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب، يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع الى الكتابة قصة، أو حادثة أو واقعة أو ظرف أنت بتحياه أو بتتخيله، إما حقيقي أو خيال. ما دفعني للكتابة؟ ربما هي دائما الأوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني هي الدافع الأكبر للشعراء الفلسطينيين بأن يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل أوقاتها بكل حذافيرها. يعني هناك أصدقاء لنا شهداء.
نعم أستاذ أنس، عفوا، يعني يعني لو تسألنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنية، قضايا مجتمعية. أحيانا نكتب عن شيء غزل للأم، غزل، كتبنا قصيدة غزل مثلا في النبي، كتبنا في أغلى ما نملك الطفلة طفلتي، كتبت في للأم، كتبت للأرض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع،
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تسألنا أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين، لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية، خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة. وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين، على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الطلق ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح. أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفق، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا لي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض. دليل على أنهم يعني ينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد.
نعم.
يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول: الله عليك، أي حب الجو قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك، أي عشق الجو نبضك لجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك. شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، أنت والموت الأماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقل نوبة أنت وياه مش رفاق، أو فيش وفاق، أو فيش بينكو اشتياق. يا مجاك يطلب إيديك، قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم، شكرنا وتقديرنا للزميل وائل وضيفه أنس شعبان الكاتب الفلسطيني. هكذا هو الشاعر والأديب والفنان والكاتب الفلسطيني مستمعين الكرام، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني 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 اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني. مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار
عشت بعش حرا.
الشكر وتحية لمتابعتكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح ما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا